النساء، تقول السائلة: أحرمت وزوجي بنسك الإفراد، ولما دخل زوجي مكة قلب إفراده إلى تمتع، هل يلزمني أنا أيضا أن أقلب إفرادي إلى تمتع؟
هذه التي أحرمت هي وزوجها بنسك الإفراد ثم بدا لزوجها قبل الطواف أن يقلبه إلى تمتع، فزوجها أصاب وأتى بالفعل الأفضل والأكمل والأعظم، أتى بالفعل الأعظم أجرا لأنه جمع بين عمرة وحج في نسك واحد. تقول الآن المرأة وهو في هذا اليوم يوم العيد: هل يصح أن أقلبه إلى إفراد؟ أرجح أقوال أهل العلم أنه يصح ذلك ما لم تنتهي أيام التشريق، ينتهي وقت الذبح. تستطيعين الآن أن تقلبي نسكك هذا إلى إفراد إن كنت قد قصرت يوم أن أتيت بالعمرة، أن تقلب التمتع إلى إفراد إن كانت قد قصرت، وإن كانت لم تقصر فإنها لا يستقيم لها إلا أن تقلبه الآن إلى قران، لأن الفرق بين التمتع والقران أنه بالتمتع يأتي بعمرته فيطوف ويسعى ثم يقصر ويحل من عمرته ثم يحرم بالحج في يومه في يوم الثاني، والقران يعني يحرم بهما جميعا بنسك واحد فلا يقصر. فإن كنت قد قصرتي فأنت متمتعة بنيتك تبع زوجك، وهذا الذي يسمى عند العلماء بالإحرام المبهم، وهذا عليه عامة العوام من الحجاج ما يعرف الأنساك الثلاثة، لا تمتع ولا إفراد ولا قران، فيكون إحرامه مبهم، وإبهامه في إحرامه جائز، فإن علي رضي الله عنه أحرم إحراما مبهما، وكذا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أحرم إحراما مبهما بما أحرم به النبي عليه الصلاة والسلام. فتستطيعين الآن أن تجعليه قرانا إن كنت ما قصرت، وإن كنت قصرت فحكمك والحالة هذه حكم الزوج، والله أعلم. نعم الأخ هذا تفضل. أي يسأل أخونا في الرمي سؤالا، السؤال الأول عن موضع رمي الجمرة في الجمرة الصغرى وكذلك الوسطى، والسؤال الثاني عن الطواف أو عن الدعاء، ها هل يدعى، أين يدعى، وهل يدعى بعد كل جمرة؟ بالنسبة للجمرة الأولى وهي أول الجمال مما يلي منى، ترمى من أي جهة؟ فإنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رماها من جهة محددة، وكذا الشأن في الجمرة الوسطى، ترمى من أي جهة؟ إنما الذي جاء في حديث ابن مسعود أنه رمى جمرة العقبة جاعلا منى عن يمينه ومكة عن يساره مستبطنا للوادي، مستبطنا الوادي أي مجرى الماء، والوادي الآن ذهبت معالمه والعقبة ذهبت معالمها. يمكن الشيبان منكم اللي أدركوا الحج قبل سنين طويلة يدركون الجبل الذي كانت العقبة عنده، الآن وزيح هذا الجبل، ولهذا التي جاء في موضع رمي النبي صلى الله عليه وسلم فيها هي جمرة العقبة أنه استبطن الوادي. في رمي الجمرة الأولى الدعاء بعدها وبعد الثانية مستحب وليس بلازم، وهي من المقامات الستة العظيمة التي أقام النبي صلى الله عليه وسلم فيها الدعاء طويلا، دعا طويلا على الصفا وعلى المروة، وأطول أدعيته وأعظمها في عرفة، ودعا رابعا بعدما وقف عند المشعر الحرام، ودعا خامسا وسادسا بعد الصغرى وبعد الكبرى، بعد الصغرى وبعد الوسطى في الأيام الثلاثة. جاء في حديث جابر بن عبد الله بن حرام رضي الله عنهما في مسلم الذي وصف فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم تفصيلا، أنه لما رمى جمرة الدنيا تقدم فأسهل، أي في مكان سهل ولم يشد طريق الناس. جاء عند الإمام أحمد فجعل الجمرة خلفه فرفع يديه مستقبل القبلة يدعو دعاء طويلا، ثم أتى الجمرة الوسطى فرماها بسبع فأخذ ذات الشمال وطريق الناس عن يمينه فرفع يديه مستقبل القبلة يدعو. موضع هذا الدعاء استحباب، وفي أي موضع وقفت فيه لا سيما إذا راعيت ألا تقف في طريق السائرين وفي طريق الناس فأنت في هذا مصيب بإذن الله لهذه السنة، محقق لهذا المقام العظيم من مقامات عبودية الله بالانكسار بين يديه دعاء وتضرعا وعبودية ورجاء، لأن حقيقة هذه المناسك هي في دعاء الله وعبوديته. في السنن إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله، وذكر الله إقامته كما في القلب تكون أيضا في الجوارح، في الألسنة، في الخضوع، في السجود، في الذبح، كل ذلك لإقامة ذكر الله جل وعلا، والله أعلم.
السؤال عن طريق الأدوار العلوية يقول: بعد قليل ليتم بإذن الله الذهاب لطواف الإفاضة، يمكن نرجع على الساعة 12 أو الساعة 1، فما رأي فضيلتكم؟ السؤال الثاني: هل الرمي يصح بعد الفجر خصوصا إذا كانت رحلة العودة متقدمة؟
فيما يتعلق بالسؤال الأول، في من أرادوا أن يذهبوا ليلا إلى الحرم ليطوفوا ويسعوا وربما يتأخرون وربما لا يرجع إلا الفجر أو بعد الفجر وقد يفوته المبيت، فقالوا هذا منشغل بنسك مأذون به ومأمور به شرعا، فانشغاله عن الحرم وعن الطواف، عن انشغاله عن منى بالمبيت بها بالطواف والسعي لا يضر ذلك في تركه المبيت، مع أن الأفضل أن يجعله نهارا كما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم. وأما في سؤاله الثاني فيما يتعلق بتقديم الرمي خصوصا يوم 12 يوم الخميس، ويتعذر أخونا في سؤاله بالحجوزات، أقول بادئ ذي بدء: أنت الذي حجزت ابتداء أيها الحاج، وأنت الذي أردت أن يتكيف الحج لحجزك، والواجب هو العكس، أن يتكيف حجزك للحج، يتكيف حجزك أنت لهذا الحج في أداء هذه العبادة. ولهذا القول الصحيح أن الرمي يبدأ بعد الزوال، بعد زوال الشمس، وإنما يرخص فيه قبل الزوال في قضايا عينية لا في حكم عام مضطرد أو فتيا عاما مضطردة، استئناسا بما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين قال: كنا نتحين الزوال على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنرمي، وقال للسائل الراوي عنه: وافعل أنت ما يفعل، واصنع أنت ما يصنع أمراؤك، والله أعلم.
يا شيخ حبيب الله، بالنسبة للرحلة هي عن طريق القرعة من الخطوط السعودية للشركة، وضعت قرعة للشركات، وكل شركة يأتي حسب القرعة، إن كانت القرعة في هذا الوقت للشركة.
ورما اخترتها اليوم الآخر؟
ليس في يعني القرعة يعني جميع الشركات.
على كل حال. أما أنا والله ما أنا حاطكم في ذمتي، كيفكم عاد؟ لبيت. أي. هل هناك دعاء مخصص في الدعاء في الجمرات؟ لم يأتي دعاء مخصص عن النبي عليه الصلاة والسلام، بل أعظم ما جاء عنه ما روى أحمد وغيره في الدعاء يوم عرفة، بقوله صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قال وكل، خير يعني أنفع دعوة وأعظمها، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، فادعوا بما فتح الله عليك. وقد جاء في هذه المشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام تخير جوامع الأدعية، ومنها الدعاء الجامع الجوامع كما روى الترمذي وغيره: اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل، اللهم إني أسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه عبدك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك محمد صلى الله عليه وسلم. وأعظم دعوة جاءت في القرآن ما دعا بها نبينا عليه الصلاة والسلام بين الركنين في طوافه: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، يكررها حتى يبلغ الحجر، يتخير في دعائه جوامع الأدعية. وأفضل الجوامع ما دعا به نبيكم صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بما شاء. كلنا له حوائج يا أخوان، كلنا مهمومون، لنا كروب ولنا حوائج نطرحها بين يدي ربنا جل وعلا، لكن نفطن ألا نعتدي في الدعاء. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا وادعوه خوفا وطمعا إنه لا يحب المعتدين. وجامع الاعتداء في الدعاء في أمور ثلاثة: أن يسأل الله ما لا يصح له شرعا، فيقول: اللهم أعني على شرب الخمر، يا الله أنك توفزني حتى أرابي وأكثر مالي، هذا دعاء حرام وهو إثم. ثانيا: لا يدعو بما لا يصح له قدرا، لو قال: يا الله إني أسألك بأسمائك الحسنى أنك باسر تطلع الشمس من الشمال، هذا ما يصح قدرا، لأن الله أجرى سنته الكونية أن الشمس منين تظهر؟ من الشرق إلى الغرب. أو يقول: اللهم اقلبني إلى أسد أو إلى صخر أو إلى عقاب. أو يقول الرجل: اللهم اقلبني إلى أنثى، أو الأنثى تقول: اللهم اقلبني إلى ذكر. هذا اعتداء في الدعاء، لأنه تضمن اعتراضا على قدر لم ييسر له. قالوا: والصورة الثالثة والضابط الثالث أن يسأل الله ما فيه سوء أدب مع الله، كالتكلفات والتشقيقات والتفصيلات في الأدعية: اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الداخل للجنة، هذا تحكم وسوء أدب مع من يدعوه هو الله جل وعلا. وشأن الله يجب أن يكون في قلوب أهل الإيمان، في قلوب هؤلاء الداعين أعظم شأن، أجمل في السؤال وأجمل في طلبك. حتى عاب بعض الصحابة على أبنائي لما قال: أسألك الجنة ونعيمها وأنهارها وقصورها وحورها ودورها، قال: يا بني تكلفت واعتديت، سل الله الجنة وسل الفردوس الأعلى من الجنة، وحسبك أن يأتيك كل ما تريد وفوق ما تريد، والله أعلم.
يقول: لديه بيت في مكة ويأتيه المواسم، هل يأخذ حكم أهل مكة بالإحرام العمرة؟ وأيضا بيتا في جدة، هل يأخذ حكم أهل جدة بالإحرام العمرة والحج، أم يلتزم المواقيت المحددة لجهاد القدوم؟
قبل أن أجيب على هذا، ما طولنا عليكم يا أخواني، لا يجوع الذيب ولا تفنى الغنم. أي نعم، ترى والحكم عندك الشيخ، لا تكثر على الجماعة. في سؤاله الأول: من له بيت في مكة أو في جدة لا يأتي إليها إلا في المناسبات، يعني شقة أو عمارة أو مكان يأتي إليه بالمناسبات، فهل يأخذ حكم أهل البلد في قدومه إليه؟ إن كان قادما من مكانه الأصلي من الجنوب أو من الشمال أو من الشرق وقادم للنسك، فلا يتجاوز الميقات الذي في طريقه حتى يحرم منه في عمرة أو في حج. وليس لهذا البيت الذي سيقدم عليه اعتبار، لأن هذا البيت الذي له حكمه حكم الفندق الذي تستأجره. أما إذا كان بيته هذا له فيه أهل، وهو قادم إلى بيته، له فيه زوجة، له فيه أولاد، أو هو في أصله قادم إلى هذا البيت، النسك عنده متراخي، فهذا يشمل أحكام هذا البيت الذي هو في مكة أو الذي هو في جدة، فهذا يرجع إلى نيته، لأن المناط في موضوع المواقيت هو الإرادة للنسك. ففي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما لما وقت النبي صلى الله عليه وسلم المواقيت الخمسة، قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن ممن أراد. فالمناط هو الإرادة أي النية العازمة أو الغالبة لمن له نيتان يبي تمشى في جدة ويحرم. النية الغالبة ما هي؟ لمن ممن أراد الحج أو العمرة. فمن كان دون ذلك فمن حيث أنشاء. هذا سؤاله الأول. السؤال الثاني وشو؟
جمع الصلاة
ها؟ إيه.
طيب يا شيخ يقول ولكن ما أنك ذكرت أن المبيت بمنى تشريق واجب فما المانع من تأجيل طواف الإفاضة إلى النهار في اليوم الثاني عشر؟ هل هذا أفضل وأكمل لحصول الجمع بين الواجبات كله في وقته؟
قطعا يا أخي أن الطواف في النهار أفضل يدرك المبيت في منى. وقد طاف النبي صلى الله عليه وسلم أفاض إلى البيت في نهاري بل في ضحى يوم التروية، ولهذا أدركته صلاة الظهر عند الكعبة فصلى بها عليه الصلاة والسلام. هذا الأفضل. لكن من أراد أن يطوف ليلا ما نمنعه، وأدرك الواجب وأدرك الفرض في طواف الإفاضة. ثم سؤال يتكرر يا أخواني فيما يتعلق بتأجيل طواف الإفاضة إلى آخر شيء، وأكثر صورة السؤال تأتينا أريد أن أجمع بين طواف الإفاضة مع طواف الوداع. أقول هذا لا يجتمع، لا تجتمع العبادة في نيتي. طواف الإفاضة ركن، طواف الوداع واجب على الآفاقيين غير أهل مكة. وطواف الوداع سمي بهذا الاسم، سماه به عطاء بن أبي رباح، وإلا قبل ذلك يعرف بطواف يغادر بعده الحج إلى أهله. في حديث ابن عباس في الصحيحين كان الناس ينفرون في كل وجه، فأمر أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف. اصطلح على تسميته بالوداع من التابعي الجليل عطاء بن أبي رباح إمام الحرم، كما أن إبراهيم التيمي هو الذي اصطلح في محضر الإحرام في تسمية لبس المخيط. هذا الاصطلاح لبس عند بعض الناس التباسا. لبس المخيط يعني المفصل على البدن، ما هو المخيط اللي فيه خيوط. ولهذا يكثر السؤال عن النعال وعن الحزام وعن الساعة وعن الشنطة التي على الكتف، يقول فيها خيوط. أقول حرامك إزارك وإنذاك من أين مصنوع؟ هل هو مصنوع من زجاج ولا من بلاستيك؟ من خيوط. لكن هذا الاصطلاح لم يتبينه عوام الناس صار عندهم التباس فيه. كذلك هذا الطواف سماه بطواف الوداع عطاء ابن أبي رباح، وسمي بهذا الاسم أو وصف بهذا الوصف لأن الطائف يوادع البيت فيجعل آخر عهده به. هذا الذي أراد أن يؤخر طواف الإفاضة نقول لا بأس أن تؤخره حتى تفرغ من أعمال الحج، بشرط ألا تقرب زوجتك لأنك لم تتحلل بعد التحلل الكامل. لكن تطوف هذا الطواف بنية الإفاضة فقط، ما في نية الإفاضة والوداع سواء، بنية الإفاضة فقط. ثم تسعى سعي الحج إن لم تكن قد سعيته مع طواف القدوم بالنسبة للقارن والمفرد، ثم تغادر بعد ذلك. وصدق عليك أنك جعلت آخر عهدك بالبيت إيش؟ الطواف. ما يدل عليه أيضا لما استأذنت أمنا عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المحصب. أي ليلة المحصب؟ ليلة الرابع عشر بعدما فرغ من الرمي، نزل في المحصب يسمى الآن بالعدل طرف الششة. استأذنته أن تأتي بعمرة، قالت ترجع صويحباتي بحج وعمرة وأرجع بحج، قال دخلت عمرتك في حجك يا عائشة، فأبت إلا أن تعتمر. فأمر أخاها عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم، فقال إذا فرغتما فموعدكما موضع كذا وكذا. طافت رضي الله عنها بعدما أحرمت من التنعيم، أي طواف؟ طواف عمرتها. ثم سعت بعده سعي عمرتها، ثم قصرت، ثم وافت النبي صلى الله عليه وسلم الموضع الذي حدد لهما وقال أفرغت يا عائشة؟ قالت بلى يا رسول الله. فأمر الناس فأذن فيهم بالرحيل ولم يأمرها أن ترجع فتطوف للوداع، لأنها جعلت آخر عهدها بالبيت إيش؟ طواف عمرتها، مع أن بعده سعي وتقصير، لكن السعي تابع للطواف وكذا التقصير تابع للطواف، والله أعلم.
سؤال المسجد
سم
سؤال تابع للسؤال الأول، هل ينتظر للصلاة بعد طواف الوداع؟ يعني إذا انتهى من الطواف قبيل المغرب مثلا، ينتظر العشاء أم ينصرف؟
إذا فرغ من طواف الوداع كم المدة التي يحتاجها حتى يغادر ولا يعيد طواف الوداع؟ هذه مما اختلف فيها أقوال أهل العلم، اختلفت فيها المذاهب اختلافا يعني متباين. أوسط ما فيها أن لا يطول بقاؤه بعد طوافه عن يوم، إذا فرغ من طوافه الضحى لا تغرب عليه الشمس، أو فرغ من طوافه بعد المغرب لا يطلع عليه الفجر. هذا أعدل ما رأيت في أقوال أهل العلم، وأوسطها فيما يتعلق بالمدة بعد طواف الوداع إلى أن يغادر. قالوا فإن بقي يوما فأكثر أو ليلة فأكثر، فالأحوط أن يعيد هذا الطواف ليكون صادقا عليه أنه جعل آخر عهده بالبيت أي الطواف، والله أعلم.
يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
وعليكم السلام.
نويت في اليوم الثالث من أيام التشريق الذهاب إلى ملك مكة واستئجار شقة للراحة فيها والجلوس، ثم بعد ذلك أذهب للطواف الوداع وأخرج من مكة.
هذه الصورة اللي ذكرها السائل لا بأس بها، يستريح في مكة، وكذلك نفتي إخواننا أهل الجنود الذين ينهون ارتباطهم ثم يعودون فيمرحون مع أصحابهم في مقراتهم في ميناء أو في مزدلفة أو في عرفة، فهذا لا بأس أن يصنع هذا الصنيع، وإذا أراد أن يغادر مكة طاف بعدها للوداع واتجه مصحوبا بسلامة الله وتوفيقه، والله أعلم. هذا الكلمة لك يا شيخ، ما مثلك يسأل مثلنا الشيخ مفلح من زملائنا في التوعية. نعم فيها حديث وفيه مقال، أن تشير الحديث الذي رواه الحاكم فإنه معلم بالإعضال في أنه جعل الجمرة بينه وبين القبلة، وقد سألت شيخنا في هذا الشيخ بن باز رحمه الله قال ما أحفظ فيها شيئا ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنه والله أعلم لأن الرمي للأولى والصغرى حاصل من جميع جهاتها، فما أراد أن يشق على أمته، بينما في العقبة ما يتهيأ الرمي من ورائها من خلفها، ولهذا كرهه أصحابنا رحمه الله الحنابلة، بل منهم من شدد فأبطل هذا الرمي، وإنما استبطن النبي صلى الله عليه وسلم في العقبة في الوادي، والله أعلم. هنا لا أنت كثرت علينا، افتح المجال الغير جزاك الله خير. سم
الشيخ قد صلينا في عرفة
اي
كلنا صلى في الكامة الإمام حصل به لبس وقالوا ما يجوز
بإمام عرفات ولا إمام المخيم؟
المخيم، لكن الخيام كانت تعرف ثم كانت متصلة
يعني ستار الخيام يفصل بين
ومر عدة خيام،
قالوا لا يروا الإمام ولا
مع إمام الخيمة ما هو بإمام عرفة. والله هذه تحتاج إلى تأمل، تحتاج إلى تأمل ومراجعة أصحاب الفضيلة، الله أعلم، ما عندي فيها شيء.
ها؟ ومن نفس حكم صلى النساء مع
المسجد؟ ما هو ظاهر
في حوش واحد،
هذا ما هو ظاهر، النساء لهن خصوصية في الصلاة، هذه تحتاج تأمل، وإن رأيتم الاتصال على الهاتف المجاني تعاقب عليه أكثر من 120 من أصحاب الفضيلة، كرروا السؤال يمكن يتهيأ أن أحد من المشايخ وأهل العلم عنده فيها شيء، ثم أنا أتأمل فيها وراجع إن شاء الله. هنا. سم أي هل يستحب؟ أي أحسنت. في ظاهر حديث جابر وحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر صلاة الظهر يوم 11 و12 بل و13 وقدم الرمي، فإنه رمى خرج من خبائه حين زاغت الشمس ماشيا، ثم رمى الأولى ثم الثانية مع ما حصل بعدهما من الدعاء الطويل، ثم رمى الثالثة ثم رجع إلى خبائه فأمر بلالا فأذن. ففي استحباب تأخير الظهر، بل في اليوم 13 لم يصلي الظهر والعصر إلا في المحصب عليه الصلاة والسلام، دل على أنه قدم ماذا؟ قدم الرمي عندما زاغت الشمس، أي عندما زالت، وليس وحده بل معه جم غفير ويحتاج انتقالهم إلى مدة. ثم لما فرغ من الرمي صلى الظهر في منزله في المحصب كأنه في آخر وقتها المختار، والله أعلم.
شكر الله صور علي هذه المشامعة وهذه الكلمات، لا حرم الله ولا حرم ولا جد، وجعل عنه في الوقت المقبولة.